بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين المصطفى أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. السلام عليكم إخوة العقيدة والإيمان جميعا ورحمة الله وبركاته. نعيش هذه الليلة أجواء عطرة وطيبة ومباركة، أجواء ميلاد السبط الأكبر والولد الأول، السبط الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والولد الأكبر لعلي وفاطمة سلام الله عليهما، أعني الإمام الحسن المجتبى. ففي الحقيقة نعيش أسعد اللحظات وأجمل الساعات في هذه الليلة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المناسبة مناسبة خير وبركة لجميع المسلمين الذين يحبون الحسن والحسين ويعتزون بهما. وأقدم هدية للجميع في هذه الليلة المباركة، هدية معنوية أرجو أن نجعلها برنامجا لحياتنا. فهناك رواية لطيفة من حيث اللفظ والمحتوى، هكذا تقريبا: روى الحسن عن الحسن قال الحسن إن أحسن الحسن الخلق الحسن. الحسن الذي جاء في الأول هو الحسن المثلث حفيد الإمام المجتبى، الحسن الذي جاء ثانيا هو الحسن المثنى المعروف بالحسن المثنى، والحسن الذي جاء في الأول هو الحسن المجتبى صاحب هذه المناسبة. والرواية هي أحسن الحسن الخلق الحسن. إذا الإنسان يريد أن يحقق إنسانيته ينبغي أن يكون عنده خلق حسن، وهو الشيء الذي مدح الله تعالى نبيه به وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. إخواني، تعالوا جميعا ندرب أنفسنا على الخلق الحسن في هذا الشهر الفضيل، ومن هذا الشهر الفضيل نجد تغييرا في أخلاقنا. أنا وقفت على روايات كثيرة مفصلة ترتبط بشهر رمضان، كلها تؤكد على الإصلاح الأخلاقي والتخلق بالأخلاق الحسنة. يكفي هذا الحديث: لو شخص أساء إليك في هذا الشهر الفضيل وأزعجك، قل أنا صائم، لا تبادله السباب، لا تقابله بالإزعاج لو أزعجك، لا تتعارك معه، قل أنا صائم. حقيقة الصوم هي الخلق الحسن. تعالوا نستلهم من صاحب هذه الذكرى الذي كان موصوفا بالأخلاق الحسنة، كم وكم أرادوا إزعاجه، كانوا يأتون من أماكن مختلفة وهم قد ملئت أدمغتهم ونفوسهم بالحقد للإمام الحسن، فكانوا يؤذون الحسن عليه السلام، ولكن الإمام الحسن كان يحلم ويسكت. أحدهم جاء من مكان تعرفون، كان على النقيض من الإمام الحسن وحكومة الإمام الحسن، وكان يدبر المؤامرات ضده، فجاء هذا الرجل وهو يحمل أحقادا على الإمام الحسن، وأخذ يقع في الحسن ويسيء إلى الإمام الحسن. الإمام سكت حتى انتهى، قال نظنك غريبا، إن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عاريا كسوناك، وإن كنت غريبا آويناك. الإمام أبدى لطفا عجيبا به له، وإن كان لك حاجة قضيناها لك. هذا لما رأى هذه الأخلاق العالية من الإمام وقع على رجل الحسن وأخذ يقبل وقال لقد ذكروا أنك جبار ابن جبار، وأنك ستستفيد وتستغل موقعيتك وتأمر بقتلي بضربي، أو أنت نفسك تقدم على ضربي، ولكنني رأيتك هكذا تبادلني المحبة، تعطيني المحبة مكان الحقد والأذى. وصار من أصحاب الإمام الحسن الأوفياء الأصدقاء. فتعالوا إخواني نستلهم من هذه الشخصية صاحب هذه الذكرى درس الأخلاق، وهذا الحديث أيضا نجعله في نصب عيوننا في غرفنا في أماكن عملنا، وإن شاء الله يكون نهجنا في المستقبل من هذه الليلة هو الأخلاق الحسنة واستعمال الأخلاق الحسنة في حياتنا. موضوع بحثنا هذه الليلة، وقد مضى قسم من الزمان في المقدمة، أعتذر لأهمية المسألة، هو كيف نقف على حقيقة المذاهب الإسلامية. هذا هو محور الحديث، ولكن قبل أن ندخل في صلب الموضوع اسمحوا لي أن أقدم بعض المقدمات أو المقدمات. المقدمة الأولى، إخواني، العصر الذي نعيشه هو عصر الإعلام، هو عصر النشر، هو عصر المعلوماتية. الآن لو أريد الآن أعطيك إحصاء عن محطات التلفاز، عن الفضائيات، عن المجلات، عن الجرائد، عن الدوريات الأسبوعية والشهرية والموسمية والنصف سنوية والسنوية، عن الكراسات التي تنشرها المؤسسات المختلفة، فقط إحصاؤها يحتاج إلى أيام، وبيان أهدافها ومناهجها وطريقة عرضها للأمور يحتاج إلى شهور لبيان هذا فقط. يكفي أن أوجز أقول عصرنا هذا عصر المعلوماتية، عصر المعلوماتية. العالم لم يشهد ثورة معلوماتية مثل ما يشهده الآن، شلال من المعلومات، شلال مثل شلالات نياجرا كما يقولون أو غيرها، ما أدري شنو الشلالات المعروفة في العالم، معلومات تجي. هاي واحد، هذه مقدمة. المقدمة الثانية، العصر الحاضر عصر حرية الرأي، حرية العقيدة. البشرية اليوم تحس أن من حقوقها البديهية الأولى أن تعتقد ما تريد، وليس لأحد من قوة من مركز يحق له أو يستطيع أن يفرض عقيدة معينة على الناس. عصر الحرية، حرية المعتقد، حرية الرأي، حرية التعبير، أنواع الحريات. حتى الأب والأم ما عندهم بعد سلطة على الولد، خلص انتهى سلطة الأب والأم، انتهت سلطة المجتمع عمليا. هذا يعني نحن ندعن للواقع الموجود، الكل الآن يرى لنفسه هذا الحق بأن يعتقد ما يريد. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، أن الحقائق هذا اليوم بسبب المقدمتين الأوليين لن تخفى بعد. الحقائق يمكن بالتزييف والتزوير واللعب يوم يومين سنة سنتين تبقى خافية، لكن سرعان ما تتضح الحقائق يتضح كل شيء، لأنه اليوم كما ترون من تقليعات العصر الحاضر، من موضات العصر الحاضر الحوارات، ديالوج، الحوار دائما موجود، الحوار السياسي، الحوار العقائدي، الحوار الحزبي، الحوار عن طريق هاي الحوارات. هذه ما كانت قبل 10 سنوات، على الأقل في بلادنا ما كانت، كانت في الغرب، لكن هذا اجى الى بلادنا. في كل مكان الآن توجد جلسات للحوار، عن طريق الحوار كل شيء يظهر شيئا فشيئا. تشوف الفضائيات اللي عددها لا تعد ولا تحصى، باستمرار توجد حوارات، وهذه الحوارات تكشف عن كل شيء. لذلك لا يمكن أنا بالتزوير والتزييف والأكاذيب والاتهامات والبهت والبهتان أخفي شيء على أحد. بالأخير أنا اللي أفتضح، بالأخير أنا اللي سوف يعرفني الناس بأني كذاب، أرجو المعذرة، وأني دجال، وأني حاولت أن أعتم على الحقيقة وأعتم على الناس. هذا بعد ما لم يعد هذا الأمر محل شك، أن الأمور تتضح بالمآل، بسرعة بسرعة تتضح نتيجة النقاش والحوار والنقد والأخذ والعطاء في المسائل الفكرية. إذا عرفنا هذه المقدمات الثلاثة، الآن ندخل في صلب الموضوع، وهو كيف نتعرف على حقيقة المذاهب الإسلامية. إخواني، سابقا محاولة التعرف على المذاهب الإسلامية إما كان أمرا تخصصيا رجال الدين بالحوزات العلمية أو في البيئات الاجتماعية يحاولون أن يعرفوا هذا المذهب ما يقول، هذا المسلك ماذا يقول، أو بالحوزات. وإذا واحد خارج الإطار، هذا الإطار الجامعي والحوزوي، كان يسعى إلى التعرف على فلان مذهب فلان معتقد، هذا كان جماعة من المثقفين. أما عامة الناس، أما عامة الشباب، أما الطبقات المتوسطة والنازلة من المثقفين، ما كان لهم شغل بالعقائد. محاولة التعرف على المذاهب، المعتزلة شنو يقولون، الأشاعرة شنو يقولون، المتصوف شنو يقولون، الفلان شنو يقولون، هذا إما كان خاص بالحوزات العلمية أو كان من اهتمامات بعض الجامعيين اللي يدرسون في الإلهيات. أما والله فلان كاسب، فلان عطار، فلان بقال، فلان شاب أو نساء، ما كان عندهم شغل وشأن بهذه المسألة. لكن اليوم لا، اليوم الجميع يردون يفهمون، اليوم الكل يردون يعرفون شنو هذا المذهب، هو ماذا يقول هذا المسلك. بس أنا ما أجيب أسماء حتى لا نأخذ موقف بصورة كلية. الآن الجميع يردون يعرفون المذاهب شنو يقولون، الأديان شنو يقولون، المسالك شنو يقولون. وأدل دليل على ذلك، روح إلى المكتبات، اذهب إلى بيروت، بل بيروت خليه هنا في الأسواق في المكتبات الكبرى للبيع، تشوف دوائر معارف ضخمة في الأديان والملل والنحل والمذاهب، وسيل من الكتب حول الفرق، والناس تشتري مثل الخبز. تريد تتعرف. يعني ترى أن من حقها أن تتعرف. ولذلك متخصصين، هذا أصبح شيء عام. تمام. وثانيا أنه لو كان سابقا نزهة والله نشوف المعتزلة شنو يقولون، والله نشوف الصوفية شنو يقولون، نزهة مثل ما نروح للحديقة، مثل ما نروح للمنتزه. الآن ضرورة، الآن البشرية ترى نفسها في محاصرة الأديان والمذاهب والملل والنحل، وتريد أن تعرف هاي الملل والنحل والمذاهب والأديان ماذا تقول. تعلمون أن الهند يسموه متحف الأديان، متحف 500 دين ومذهب. أنا في بعض البلاد اللي سافرت إليها، حوالي 30 دولة سافرت إليها في خلال 30 سنة، دخلت في معابد كثيرة للهندوس، للسيك، للبوذيين، للأديان المختلفة، ورأيت معابد مختلفة وعندي صور يمهم. وسيل من الناس يجون يزورون ويطلعون ويرحبون بالزائرين، ما يقدرون ما يرحبون. إذا ما يرحبون يقولون ها، فإذا أنتم عندكم شيء قبيح تخفوه. لذلك بمجرد ما كنا نذهب إلى قريب معبد، رأسا يقولون فضل ويلكم، فضل ادخلوا، بل يرحبون به. اليوم أصبح الحقيقة ملك الجميع، ليس ملك رجال الدين ولا ملك المثقفين ولا ملك الجامعين، لا ملك الجميع. الكتب التي حول المذاهب والأديان كالخبز مشاع في كل مكان. تمام. فلو كان التعرف على الأديان والمذاهب والنحل والمسالك نزهة، اليوم ضرورة التعرف. في النقطة المقابلة التعريف، لو كان فيما سبق نافلة، اليوم أصبح ماذا؟ فريضة. التعريف بالمذهب الشيعي مثلا، التعريف بالمذهب السني، التعريف بالمسلك الصوفي، التعريف بفلان مسلك بفلان دين فلان دين، لو كان سابقا نافلة اليوم أصبح شنو؟ فريضة. السبب عدة أشياء، أنت إذا ما عرفت يعرفوك بالغلط، أنت إذا ما عرفت يعرفوك بالغلط، أنت إذا ما عرفت جيد ما يعرفوك جيد، ما حك جلدك غير ظفرك، أنت لازم تعرف نفسك، أنا فلان فلان فلان، أنا فلان بفلان، أصلي فصلي حسبي نسبي هذا، وإلا راح يعرفون عنك بالغلط. أنا في دولة تحت الإنترنت، كان يصف هذه الدولة بالإنترنت، هذه الدولة فلان مذهب عندهم، رئيسهم فلان واحد واسمها نجيبة رجل دين، هؤلاء 95% بهائيين. اه لهم بهائي موالين أهل البيت، بل كانوا المغرضين، هكذا وصفوا ذاك البلد الموالي لأهل البيت، وعلى رأسهم رجل دين كبير معروف، وصفوا أنه بهائي. ولذلك يا أخي لما أنت تقول أنا من فلان أو من فلان جماعة، أنت بهائي؟ لا يا بهائي أنا مسلم. يقول إحنا قرأنا بالإنترنت أنتم بهائيين. إذا أنت ما تعرف نفسك راح يعرفون نفسك، يعرفوك بالغلط. بل ولذلك قال المشركون بدل ما يقولون استغفر الله ناقل الكفر ليس بكافر محمدا قلينا، كان يقولون مذمما قلينا ودينه أبينا. بدل محمدا كانوا يقولون شنو؟ مذمما. بل هكذا العدو لا يصورك تصوير جميل محبب، بل يصورك تصوير غلط. إذن اليوم أصبح التعريف ضرورة، كما أصبح التعرف ضرورة. الآن الناس يريدون يتعرفون على المذاهب، على الأديان، حتى يختاروا ينتخبوا طريقهم في الحياة. ولذلك الناس لازم القيمين على المذاهب والأديان هم لازم يعرفوا نفسهم. لكن هناك شيء يا إخواني، وهو ما هو أدب التعريف والوصف؟ أنتم تدرون لكل شيء أدب، أدب المجلس، أدب الكتابة، أدب القراءة، أدب الصداقة، يمكن 200 نوع من الأدب أكو. والوصف والتعريف أيضا أدب، عند أدب الحوار، أدب النقاش، أدب المناظرة، الوصف والتعريف هم بأدب. أدب الوصف والتعريف شنو؟ إذا جنابك تريد تصف مذهب أو مسلك لازم تلتزم بأمور. أولا القرآن الكريم علمنا كيف نعرف ونصف. شوفوا الإسلام إجا وكان هناك عدة اتجاهات، الشرك أي واحد، أكثرية الجزيرة العربية مشركين، اليهود، وتعرف اليهود شنو عندهم من نفسية من خلق، النصارى لاحظتوا، ولعل هناك بعض العقائد ما معروفة، المشركين واليهود والنصارى. الإسلام شوف كيف تعامل مع هؤلاء، لما أراد أن يعرف أهل الكتاب كيف عرفهم؟ أولا ما قال هذول كلهم ناس سيئين أبدا، قال هذول أكو منهم يهود وأكو منهم شنو؟ نصارى. ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا شنو؟ أما النصارى أقرب الناس لهم. حتى من إجا إلى النصارى ما قال هذول كلهم مشركين، كلهم يقولون المسيح ابن الله، كلهم يقولون المسيح ثالث ثلاثة، الله ثالث ثلاثة، قالوا إن الله ثالث ماذا؟ لا. قال ومن النصارى، ما معناه سأل الآية ما حافظها، ناس ربانيون يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة، مدحهم. قال قسم من النصارى ناس طيبين، أفكارهم سليمة، عقائدهم صحيحة، مدح قسم من النصارى. ما دفعه إذا صح تعبير المذهبية والروح المذهبية، طبعا الروح المذهبية ضيقة، الروح المذهبية صحيحة، ما دفعه إلى أن يرميهم بكل سوء وقبح، يقول هذول ناس كذا 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 كذا، لا لا، قال الحقيقة. والحال أنت تعلم هذه الجهات الثلاثة، المشركين واليهود والنصارى، كانوا حجر عثرة في طريق الإسلام. حتى لما أجي إلى عقائد النصارى أيضا عالجها بعقلانية، عالجها بموضوعية، جادلهم بالحسنى، يعلمنا كيف نعرف الآخرين. هذا من أدب التوصيف والتعريف. فمن أدب التوصيف والتعريف أن نقول ما يتفق عليه هذه الجماعة، لا ما يتفرد به واحد اثنين ثلاثة منهم. مثلا لما أريد أعرف مثلا الشيعة، لا أجي إلى الآراء الشاذة، أقول وهؤلاء يقولون مثلا العياذ بالله مثلا لسهو النبي لأن واحد منهم قالها، لكن هذا واحد ما يمثل الطائفة، هذا واحد واحد. الطائفة 1500 2000 3000 عالم، هل كلهم قالوا هذا؟ أو الشيعة يقولون بأن هناك تحريف طال القرآن، وهذا هم كتابة مثلا، طيب هذا واحد. عشرات العلماء الجهابدة والفطاحل والمعاريف من العلماء نفوا. الآن أنا أمامي البيان لآية الله العظمى عقيدة الإسلام والمسلمين، آية الله الخوئي قدس الله نفسه الزكية، شوف شلون ينفي التحريف الزيادة والنقص. وأيضا معي تهذيب الأصول لآية الله الإمام الخميني قدس الله نفسه، انظر كيف يعالج ما جاء من الأحاديث الموهمة للتحريف الموهمة والتي جمعها شخص يعالجها معالجة كلش لطيفة. وعشرات من العلماء ذكرهم علماؤنا الحاضرين الذين كتبوا ضد التحريف كتبا، ذكروا العلماء اللي نفوا التحريف من الشيعة. فأنا ما أقدر ولا يحق لي وليس من أدب الوصف والتعريف ولا من شرعة الإنصاف أقول كل الطائفة يقولون لها، ولو أنت تريد هكذا تمشي، أنا هم عندي قضايا، أنا ما أقدر أقول وفلان طائفة تقول هكذا هذا هذا هذا، وأكو كتب وأكو أقارير وأكو مطالب، لكن هذا ليس من شريعة الإنصاف، ليس هذا من الأدب، من أدب الوصف والتعريف. فالشيء الذي اتفقت عليه الطائفة أقدر أحسبه على الطائفة، أما ما تفرد به شخص أو شخصان أو ثلاثة هذا رأي أي واحد. شيء ثاني، هناك رأي صناعي وهناك موقف فتوائي. أحيانا بالفقه احنا في محضر الفضلاء، هناك فقيه من حيث الصناعة أنه الآية والرواية وما يفهم منهما يدل على هذا، هذا يسمون الرأي الصناعي، الموقف الصناعي. لكن نشوف مع ذلك الفقهاء لهم رأي آخر، وهذا العالم ينتهي إلى رأيهم يقول أما فتواي كذا. ففرق بين الموقف الصناعي والرأي الصناعي، أو نسميه إحنا بالحوزة الفني، طبعا كلمة الفني بالأدب الحديث والفني بالحوزة يختلف. الفني عندنا بالحوزة يعني المقدمات والنتيجة وكذا يسمى رأي فني، لكن الرأي الفتوائي الفني بالأدب الحديث يعني شيء آخر، الفنون الجميلة اللي بيها جامعة وكلية بيها الموسيقى وكذا وإلى آخره. لا، رأي الفني اللي أنا أقول أقصد المنظور الحوزوي، رأي الفني يعني طريقة الاستدلال، الكتاب والسنة والعقل والإجماع ومجموعة ما نقرأه في علم الأصول والعلوم المرتبطة، العلوم اللسانية وغيره المرتبطة بهذا الشيء اللي نسميه العلوم الإسلامية. قد يكون رأيي الصناعي هو هذا، لكن رأيي الفتوائي وموقف الفتوائي هو هذا. لما أراجع العلماء وما قالوا يتغير رأيي، فأنت ما تقدر تتمسك برأيي الصناعي وتعتبر شنو موقفي. قد يكون هذا موقفي، هذا رأيي الصناعي مو رأيي الفتوائي، رأيي الفتوائي شيء آخر. فليس من النصفة وليس من شرعة الإنصاف أن تتمسك برأيي الصناعي وتقول هذا رأي هذا العالم. أنت لازم تشوف بالنتيجة شو أنا رأي الفقه النهائي شو، هذا رأي صناعي. إحنا كثيرا ما رأينا أساتذتنا في الفقه والأصول يقول صناعية هالشكل، ولكن الفقه غير شيء، الموقف الفقهي شيء، الموقف النهائي شيء آخر. أنت إلا ما تشوف واحد يجي ويتمسك بقول عالم يقول هذا هكذا يقول وهؤلاء هذا، والحال أنه لا ينبه إلى أن هذا رأيه الصناعي وليس رأيه ماذا النهائي الفقهي موقفه النهائي، لا هذا ظلم، هذا ظلم. فإذا في التعريف بالمذهب أنا هذا اللي أقول، حتى بالنسبة لنا هذا الكلام، إحنا لما رينا نعرف بأحد من الطوائف الأخرى من الجهة الأخرى من الطرف الآخر لازم نكون منصفين، قل الحق ولو على شنو نفسك. أنا ما يجوز لي أن أخذ يعني فرد موقف اللي مو هو الرأي نهائي ولا موقف نهائي، بل هو موقف صناعي، أقول هذا رأي الشيعة هذا رأي هذا العالم، هذا ثانيا. ثالثا، أنا لما أعرف بمذهب لازم كل المطلب أبينه. يقولون أكو جملة ما أدري الإخوة منتبهين إلى هذا أو لا، أكو جملة نصفها تمام الكفر وكلها تمام الإيمان، شنو هو؟ لا إله إلا. لما تقول لا إله هذا تمام الكفر، لما تقول إلا الله صار تمام الإيمان. أحيانا الإنسان يقتطف قسم والقسم الآخر ما يبينه، كل واحد من يشوف هذا الكلام من هذا العالم الشيعي أو السني أو فلان يقول هذا غير كفر، هذا أنت كله بين. وهذا هو الذي القرآن يعبر عنه بكتمان الحقيقة، لا تكتم، بين كل شيء، قل هذا كله، عد أنا أشوف هذا الكلام صحيح راجح أو مرجوح، تمام لو مو تمام، ينطبق مع الموازين الشرعية أو ما ينطبق. فهذا أدب الوصف، أدب التعريف بالنباهة. لا نريد أن نتبسط في هذا المجال ونتوسع لأن وقتنا ضيق، وعندنا شوية مجال للإجابة على الأسئلة، وهناك وراء الخط أيضا من ينتظر لطرح السؤال. المشكلة اليوم كتب باستمرار تطلع على المذاهب باسم الفرق، باسم الكذا، الملل والنحل كذا، ولكن تخلو من هذه الآداب الثلاث. أولا، رأي أفراد يحسبوه على الطائف. ثانيا، رأي صناعي مو رأي فتوائي. ثالثا، نصف الكلام مو كله. هالثلاث أمور مع الأسف ما موجودة في الكتب اللي الآن تنزل إلى الأسواق باستمرار باسم كتب في الفرق والمذاهب، ومع الأسف ليس فيها شيء من الحقيقة الصادقة الناطقة الساطعة. هذا مو صحيح. يقولون الشيعة هذا مذهب جاء متأخرا، هذا جاء بدوافع سياسية قبلية، هذا صنعه البويهيون، صنعه الصفويون، صنعه الإيرانيون، صنعه الشعوبيون، صنعه. مولانا، في كتب المسلمين موجود كلمة الشيعة، في كتب المسلمين. يا علي، أنت وشيعتك يوم القيامة هم الفائزون. يا علي، أنت وشيعتك خير البرية. يقولون هذه أشياء أدخلها الشيعة في كتب السنة، فإذا لا يوجد كتاب لأهل السنة سالم. يعني هالشكل الشيعة عندهم نفوذ وقوة وقدرة ونشاط بحيث مسيطرين على كل كتب المسلمين، وأدخلوا هذا الكم الهائل في مدح علي وفي مدح شيعته، فإذا أين كتب السنة؟ أين كتب الآخرين؟ جلال الدين السيوطي حوالي 400 كتاب عنده، مكسر أو 300 كتاب عنده، في جميع تقريبا في أكثر من مجال كاتب كتب. تفسير الدر المنثور، الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور، شوفوا. بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بينة، إلى أن يصل إلى هذه الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير برية. لما نزلت هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد والصحابة هم قاعدين، ربط رسول الله على كتف علي وضرب على كتف، قال: يا علي، أنت وشيعتك خير البرية. الرجل من أسيوط مصر، أسيوط، أي أسيوط، أسيوط بالفقه عنده، بالأصول عنده، بالتاريخ عنده، في الفضائل عنده، في كل شيء عنده، رجل مكثر. تفسير الدر المأثور، هذا الدر المأثور هذا بالأحاديث مفسر القرآن. احنا معدنا البرهان، تفسير البرهان عندنا هم ذاك نور الثقلين، تفسير بالأحاديث. الرجل كان حوالي 500 سنة وماخذ من مؤلفات سابقة أيضا، بل في الصحاح والسنن والمسانيد موجودة هذه الروايات، حتى قبل وفاء ميلاد جلال الدين السيوطي. إذن يخب، ما نقدر ننكرها، ما نقدر ننكرها، ما نقدر نقول الشيعة دخلوها. الشيعة دخلوها قبل السنة كانوا وين موجودين؟ غايبين، نايمين، ميتين. شو هسه طلع هذا الكلام؟ الآن يقولون الشيعة أدخلوا هاي الأشياء في كتب السنة. 100 سنة قبل ما كانوا يقولون، 200 سنة قبل ما كانوا يقولون، 300 سنة قبل ما كانوا يقولون، كانوا معترفين أن هاي الأحاديث موجودة في مصادر أهل السنة التفسيرية والروائية وإلى آخره. يقولون الشيعة هذول الأئمة والإمامة هذا أبدعوها جديدا. شنو أبدعوها جديدا؟ القرآن الكريم ذاكر مسألة الإمامة، نظام الإمامة يذكره القرآن بشكل كلش رائع. مع الأسف مع الأسف ما عندنا دراسة شاملة عن نظام الإمامة في ضوء القرآن الكريم. عندنا مو ما عندنا، بس شوية حضارية وحديثة تكون. ومنهم أئمة يدعون إلى الجنة، منهم أئمة يدعون إلى النار. لا بإمام مبين 12 مرة جاي لا بإمام في القرآن الكريم كما يقولون، 12 مرة بعدد الأئمة لا بإمام جاي، إمام إمام إمام. بس أنا ما مطمئن إلى 12. نظام الإمامة في ضوء القرآن الكريم مفصلا جاء. شلون الإمامة ما جاء؟ يقولون الشيعة يسيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينسبون إليه ما ينسبون. نحن ننسب، نحن نفعل هذا. هاي الكتب أمامك، شوف من اللي يسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الأشخاص المنسوبين إلى رسول الله من غير أهل البيت، انظر ماذا يرون حول رسول الله من فضائع الأشياء والأمور. احنا ما ننسب أبدا، احنا على خطى أمير المؤمنين وعلى خطى أهل البيت، نقدس ونحترم ونكرم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون الشيعة الإمامية في هذه الكتب الصفراء اللي مع الأسف تصف الشيعة وتعرف بالشيعة، ولكن من دون أدب الوصف اللي ذكرناه. الأدب له 3 معالم. يقولون الشيعة يقولون بأن القرآن محرف. نحن نقول، دعني أقول لك، أول من قال بالتحريف لسنا نحن. أنا ما أريد هذه الليلة أن أجرح أبدا، ما عندي نية الجرح، لكن هذا الشيء واضح. أنا أذكر الواضحات. أليس الخليفة الثاني هو الذي يقول في القرآن كان 3 آيات الآن غير موجودة؟ آية الشيخ والشيخة إذا زنيا، آية لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، آية الرضاع. أليست الرواية منقولة عن السيدة أم المؤمنين عائشة أن سورة الأحزاب كان ضعف الموجود الآن، أكل الداجن نصفه؟ رواية موجودة، لكن أنت راجع القرطبي يقول هذا من روايات الشيعة. يا أخي في كتبكم موجود، في مسند الإمام أحمد موجود 10 روايات. قبل مدة، ما أجيب اسمه ولا أجيب اسم كتابه، ألف شخص كتاب على غرار كتاب ألفه عالم شيعي، ذكر في كل الروايات اللي في التحريف موجود في الكتب الروائية عند إخواننا أهل السنة جماعة، تقريبا بحجم الكتاب الذي ألفه أحد علماء الشيعة ونشره في القاهرة. الأزهر اطلع غضب، ندو، شنو هذا؟ احنا الان الف سنه نقول هذول اللي يحرفوا، انت ليش كتبت هذا الشيء؟ ليش ألفت هذا الشيء؟ جمعوا الكتاب ولكن الكتاب نفذ الى خارج البلد. انا رايت نسخه من هنا، انا رايت نسخه من هنا، ماكو داعي لان ندعي شيئا لا غير موجود. في صحيح الامام مسلم في بحث المتعه، زواج المتعه، احل ثم حرم ثم احل ثم نسخ ثم حرم، كم مره اشكال صار موجود في العنوان، احل ثم حرم احل، شيء غريب اصلا. هناك يقول وفي مصحف ابن مسعود، طبعا مو فقط في مصحف ابن مسعود، عده مصحف مصاحف اخرى، فما استمتعتم به منهن الى اجل فاتوهن اجورهن. كلمه الى اجل، الجماعه يقولون هذا هاي الآية اللي هي الآية 23 من سورة المائدة من سورة النساء، هذه ترتبط بالزواج الدائم اللي قبل ذاك القرآن، هذا يرتبط بذا، يريد يقول أنه أنت لما تتزوج صار عليك فرد حق للمرأة، لكن ما دمت لم تدخل بها نفس الحق أنت لازم تنطي إذا تريد تطلقها، فإذا استمتعت بها ودخلت بها يتوجب شنو؟ كل المهر. يقولون هاي الآية ترتبط بها، والحال ما الله تم الكلام عن الزواج الدائم واجعل الزواج الآخر، فمن اتقى وراء ذلك محسنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن آتوهن أجرهن إلى أجل. ما يقولون إذا هذا كان متعة لكان بي إلى أجل. أنا وجدت في مصحف، أنا وجدت في صحيح الإمام مسلم ابن حجاج القشيري النيشابوري، ثاني صحيح عند السنة، وفي مصحف ابن مسعود شنو؟ فما استمتعتم به منهن إلى أجل. والإمام الصادق يقول لا متعة إلا بأجل وأجل، بأجل و يعني رواية تنطبق مع رواية الشيعة والإمام الصادق. طبعا من قال بجواز المتعة من أهل السنة كثيرون، لا أريد أن أدخل في هذا المجال، هذا عرضا أنا أشد. يقولون أكو فتاوى عند الشيعة شاذ، لكن هم رأسا يقولون هذا موقف الشيعة، هذا فقه الشيعة الشيعي. أنا أجيب لك فتاوى، شوف عجيبة، أكو فتوى يقول له رجل تزوج بنعجة، نعجة فولدت النعجة إنسانا، وصار الإنسان هذا إمام جماعة، وصلى صلاة الأضحى جماعة، هل يجوز للجماعة أن يذبحوا هذا باعتبار أمة نعجة؟ أمة نعجة، هل يجوز؟ هذا موجود مولا. انتوا اقرأوا رد المختار مع ابن عابدين الحنفي، شوفوا الفتاوى الغريبة والعجيبة بها. هو ومن ذكره، هل يجوز لي اذا واحد طلب من عندي تعال يا شيخنا عرف الحنفية، اقول الحنفية فقههم فتفقه عجيب غريب، منها هذا اقدر اقول له هذا رأي شخص، هذا فت شخص قال هذا الكلام. طبعا أنا شفت أشياء أسوأ من هذا، لكن عيب وما أقدر أقولها. أولا إحنا إذا نحكي ويا العالم على الفضائيات، ولا نريد نكسر بإخواننا الشيعة، لهم علماء، الحنفية لهم علماء، لهم فقهاء، ولا نريد الآن أن نوازن بين علماء الشيعة والحنفية، ولا بين علماء الحنابلة وعلماء الشيعة، ولا لا أرد أقول كل مجموعة عندهم، كل مذهب، كل جماعة عندهم ناس عندهم آراء شاذة، آراء فريدة، هذا ما يمكن أن يكون طابع ذلك المذهب هذا الرأي. أنا أقرأ لك بعض هذه الآراء. هناك عالم ما أقول من أي مذهب حتى ليس الجرح عند مسألة: هل يجوز للإنسي أن يتزوج بجنية؟ واحد من علمائهم ومن علماء مذهب آخر كان من دعائه دائما: اللهم ارزقني جنية أتزوج بها تصاحبني حيثما كنت. شوفوا أصلا هذه هي مسألة أصلا الزواج بالجنية. الفقه للبشر مو للجن. صحيح: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، لكن مجال آخر، شيء آخر. لكن الفقه الموجود ما له ربط بالجن. وحتى أحد علمائهم قال: الإنس جسم كثيف والجن جنس شنو؟ لطيف. وما العلاقة بين الجنس اللطيف والجنس الكثيف؟ شنو اللهم ارزقني جنية؟ خب أنا أقدر أجي أقول هذا المذهب أو فلان مذهب. أنا الآن ما أجيب أسماء المذاهب حتى لا أحد ينجرح. حقيقة إحنا ما نريد الجرح، لا نريد أن نجرح أحدا، نريد أن نرفع الموانع بين المسلمين حتى يقتربوا. نقول من السدود بين المسلمين التعريف الخاطئ للآخر والوصف الخاطئ للآخر. أنت لما تصف أخوك الشيعي المؤمن بالله اللي قادته ورؤساؤه وأمته علي بن أبي طالب، الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام زين العابدين، الإمام الباقر، الإمام الصادق، الإمام الكاظم، الإمام الرضا، الإمام الجواد، الإمام الهادي، الإمام الحسن العسكري، الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، هذول قادة الشيعة. وفي أبياتهم نزل الخطاب، وفي أبياتهم نزل القرآن. فنحن نسيء إلى القرآن؟ مش صحيح. إذا هكذا تريدون فليكن ما تريدون، لكن نحن لا نبادلكم ولا نذكر هذا ولا نأتي باسم المذهب، فقط بالشكل الكلي أقول. في مورد موردين آخرين يقول: إذا واحد عنده خادمة مدة عنده طويلة الآن 30 سنة يقدر يطأها ولا يحتاج إلى عقد؟ أنا ما أدري شنو دخل المدة الطويلة. الزواج يحتاج إلى إيجاب وشنو وقبول، إلى عقد يحتاج. يقول: إذا عنده خادمة، إذا هالشكل كل المحلات والسوبر ماركتات رأسا شنو إيش كده يصير؟ بلي، يوجدون علاقة عاطفية وجنسية مع الخادمات المراكز هذه. يا بليش هاي 10 سنوات عندي تشتغل، خلي 100 سنة، لازم يصير شنو؟ إيجاب وقبول. هذا موجود في مذهب الله. أريد أقول اسمه لكن لا أذكر اسمه. وإذا واحد خلي يسألني بصورة خاصة أقول. أنا ما أدري، لو أن رجلا دخل بطن امرأة من أسفل فهل يجب عليه الغسل أم لا؟ لا. فأجابه: لو دخل من رجليه وجب عليه الغسل، وإن دخل من جهة رأسه فلا يجب عليه الغسل. شنو هذا السؤال والجواب؟ لو دخل من رأسه أو يدخل من رجله، أشوف المعذرة من هذا. أنا هواي عندي، هواي عندي، لكن أخاف واحد رأسه يتذكر قاري الكتاب يتذكر وكذا. لا، هذا الشيء اللي يقولون عن قضية الشيعة وقضية التحريف وفلان كتاب، الإمام الخميني هنا موجود الآن، يقول هذه الروايات ثلثينها من واحد كذاب اسمه السياري، خلاص صار ثلثين. قسم من عنده معنى الآية، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، الإمام قال في علي، هذا توضيح مو يعني ساقط. قسم من عنده اختلاف القراءات، قسم من عنده إلى صريح في التحريف، يقول اضرب عرض الحائط، لأن أدلة عقلية ونقلية قرآنية وحديثية أن القرآن لم تطله أيدي التحريف أبدا، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه أبدا. إنا نحن نزلنا ذلك وإنا لا. ثم القرآن معجزة، والمعجزة أمر عقلي، المعجزة أمر عقلي، الأمر العقلي ما يمكن أن يتوقف في مكان، الأمر العقلي إلى يوم القيامة القرآن معجزة يعني بدليل عقلي، ولذلك لا يمكن أن يدخل فيه التحريف، لا يمكن. الأمانة العلمية إخواني، وشريعة الإنصاف، والدين والتقوى يقتضي منا أن نصف المذاهب الأخرى، وخصوصا المذهب الذي يتبع أهل البيت بشكل صحيح. أنا عندي كراس صغير طبع بحوالي 10 لغات اسمها الحقيقة كما هي، وصف للشيعة في حوالي 60 صفحة واقعا ما عليه الشيعة بالنسبة لله، بالنسبة للنبي، بالنسبة للمعاد، بالنسبة للعدل، بالنسبة للإمامة، بالنسبة للصحابة، بالنسبة للقرآن، مواقفهم ورأي العلماء الشيعة، الإمام المهدي وما شاكل ذلك، وما يقال ويثار. قبل كم يوم أتوا إلي بكتاب ضخم منهج التفسير عند الشيعة، كل أكاذيب عن الشيعة. ليش يا أخي؟ الشيعة أتباع أمير المؤمنين، علي مع القرآن والقرآن مع علي، علي مع الحق والحق مع علي. عشرات الأحاديث في علي، في أهل البيت، في شيعته وبينه. أنا قبل كم ليلة فتحت الانترنت على الأزهر، واحد سائل من شخصية كلش كبيرة أنه شيخنا، يقال أن الشيعة يعبدون التربة. أجاب الشيخ، شنو يعبدون التربة؟ لماذا؟ لمجرد أنهم يضعون جبينهم على الشيء، إحنا على ماذا نضع جبيننا؟ ألا نضع جبيننا على السجادة؟ فإذا نحن نسجد للسجادة، السجود على الشيء شيء، والسجود للشيء شيء شنو آخر، إحنا من نضع. يقولون هؤلاء يعتقدون بأن تراب كربلاء يجب أن يسجد عليه لأنه ممزوج بدم الحسين. المجيب قال يعني دم الحسين شقد لازم حتى هلقت تراب يأخذون من كربلاء ويسجد؟ كم طن دم الحسين؟ دم الحسين مقدار في مكان قليل. شنو الكلام هذا؟ ثم يجيب ذلك الشيخ المعظم، يجيب يا مولانا إن الشيعة فقهاءهم وعلماءهم، شنو هذا الكلام؟ الشيعة يسجدون على التراب ويتبركون بتراب كربلاء لأنه في هذا المكان حدث وقع من أجل الإسلام، ودم الحسين في مكان خاص وانتهى الموضوع. يعني دم الحسين إيش قد كل تراب كربلاء معجون بدم الحسين؟ شنو الكلام هذا؟ الكلام كثير في المجال هذا، وقضايا كثيرة موجودة ينبغي أن تبحث. مسألة التقية أنا في دقائق بسرعة، مسألة التقية اللي هواي يركزون عليه، الحسن البصري لما كان يجيب اسم الإمام علي يقول أبو زينب، قال له من هذا أبو زينب؟ قال علي بن أبي طالب. يقول علي بن أبي، أنا أحقن دمي من هؤلاء، ما أقدر أقول علي بن أبي طالب، لذلك أقول أبو زينب. فإذا التقي حسن البصري كان يتقي، وقد توفي سنة 110 هجرية. في البخاري موجود قالوا لأبي هريرة شنو قضيتك أنت هكذا تقول روى رسول الله، قال رسول الله أنت شكت شنو تقول النبي؟ قال لا عندي بجد هذا مرتين ضعتين عندي بالبيت، ولكن أخاف هذا على هذا. هو هذا معنى التقي؟ التقي شنو معنى؟ التقي أن لا تقول عقيدتك خوفا من شنو؟ من التقي قسم، تقي مداراتية وتقي من أجل الحفاظ على النفس. كان أبو هريرة يتقي، والتقي له آيتان في القرآن الكريم لاحظتم. وهناك قضايا أخرى بعد أنا أعتذر من إخوتي القائمين على هذا المشروع الكريم المبارك، لأني تجاوزت حدودي، والآن نفسح المجال لطرح الأسئلة إذا كانت، وأنا في خدمتكم. تفضل. لا محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
تقدم جزيل الشكر لفضيلة العلامة سماحة الشيخ جعفر الهادي على تقبله لهذه الدعوة وعلى هذه الكلمة الطيبة والمليئة بالمعارف السامية. وأيضا تقدم جزيل الشكر للإخوة والأخوات الذين تابعوا هذه الندوة عن طريق غرف الإنترنت. وأيضا تقدم لإخواني الأعزاء الحضور جزيل الشكر على حسن مواصلتكم ومتابعتكم معنا. والآن إذا كان هناك سؤال من أحد الحضور فليتفضل بالسؤال، وإذا لم يكن سؤال من الإخوة الحاضرين انتقل إلى الأسئلة الواردة عن طريق الإنترنت. إذا أبدأ بأول سؤال. هذا السؤال من أحد الشيخ من الأخ أحمد من العراق، قال: كيف ترون مستقبل التشيع في العالم مع لحاظ زوال الموانع التي كانت قبلا إذا انتشار العقيدة الشيعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الآن برز وضع جديد في ضوء ما قلت قبل قليل من حلول عصر اسمه عصر المعلوماتية، عصر الحرية الفكرية، حرية العقيدة، حرية المذهب. وبسبب وقوف الناس على جوانب من التشيع، حياة أهل البيت عليهم السلام، علماء أهل البيت، أصبح هناك تعطش عالمي للتعرف على التشيع. ولذلك على حد علمي، وقد سافرت إلى دول كثيرة وأسافر كل سنة أكثر من مرتين ثلاثة إلى خارج البلاد، إلى بعض الدول الأوروبية، إلى جنوب شرق آسيا، إلى مناطق أخرى، رأيت من قريب، وهناك أيضا بعض إخوتي أصحاب السماحة الموجودين في هذه الأمسية الجميلة المباركة، أيضا سافروا ويسافرون، شاهدوا وشاهدنا هذا الشيء عن كثب، بأن هناك إقبال غريب على مذهب أهل البيت وعلى أخلاق أهل البيت، وسعي كثير للتعرف على أئمة الشيعة ونظام الشيعة والمرجعية الشيعية. ولذلك هذا يبشر بخير، والمستقبل أفضل من هذا سيكون، خصوصا بفضل الفضائيات والإنترنت وكثرة طباعة الكتب ورواجها وترجمتها الآن كثير من كتب علماء الشيعة، ترجمت إلى لغات مختلفة، وهذا جعل حتى الغربيين يتوجهون إلى ثقافة أهل البيت. لذلك المستقبل إن شاء الله يبشر بالخير.
شكرا سماحة الشيخ. أنتقل إلى سؤال الأخ جعفر من إيران، وهذا السؤال له علاقة بالسؤال الماضي. قال: أشرتم فضيلة الشيخ إلى عصر النشر وعصر المعلوماتية، وبرأيكم ما هي أفضل منهجية ينبغي أن يتبعها أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام لنشر مذهبهم؟
أفضل شيء هو بيان نفس المذهب بشكل جميل ورائع، لأن الدفاع السيء هو مثل الهجوم. إذا أنت تدافع بشكل سيء كأنك هاجمت المذهب. يقال أن رجل قال لابنه: بني، لما تأكل هذه القطع من الخبز والكسرات من الخبز أو الرز لا تقع على الأرض، كل بشكل لا تتناثر هذا وتدوسه، اجمعها وكلها فإنك سترزق بكل قطعة حورية من حوريات الجنة. قال: بابا شنو يعني حورية؟ هذا تحير والده كيف يمثل له الحورية. قال: مثل أمك. أمه كانت قبيحة، بمجرد ما نظر إليها نفسه لعبت وقائمة كان في فمه، فزاد الطين بلة والطنبورة ماذا؟ نغمة. قال: بني، الذنب ليس ذنبك، دفاع السيء هو الذي أعطى هذه النتيجة. مولانا، إذا نحن دافعنا دفاعا سيئا عن المذهب، أو بينا المذهب بتبيين غير صحيح غير جميل، خصوصا الجاهل إذا تدخل، الإمام أمير المؤمنين قال: إذا سكت الجاهل زال الاختلاف. الجهال يتدخلون في بيان المذهب ويقولون أشياء ليس من شأن المذهب، لا يليق بالمذهب، فيسيئون إلى المذهب. لذلك العلماء الفاقهون الفاهمون يجب أن يعرفوا بالمذهب تعريفا جميلا دقيقا. ونحن عندنا أكثر من 100 مسألة عقائدية لو بيناها بصورة جميلة حضارية لرأيت أنه من أفضل التبليغ وأفضل أنواع الدعوة إلى المذهب. هذا هو الطريقة الصحيحة لبيان المذهب.
طيب، أنتقل إلى سؤال آخر بعد شكر جزيل لفضيلة الشيخ. سؤال من الأخ أيمن من لندن، قال: فضيلة الشيخ، كيف تنصحوننا بخصوص مواجهة المخالفين المعاندين، تجد كلمة المعاندين، المتمسكين بتقليد الأعمى لأسلافهم والمتبعين لما يروج قادتهم من الأساليب علينا؟
نحن في مقابل هؤلاء حتى لا يؤثروا على الآخرين يجب باستمرار أن نطرح عقيدتنا الصحيحة بمختلف المستويات. نحن للأسف لا نتوجه إلى الشباب بلغتهم، ولا إلى المثقفين بلغتهم، ولا إلى العلماء بلغتهم وبمستواهم، إلا قليل. حينما نكتب كتاب نحاول نكتب كتاب ضخم وفي مستوى عالي من حيث المحتوى ومن حيث الشكل، والحال الآن الدعاية والدعوة والتبليغ، انظر إلى المسيحية، من الكراسات الصغيرة إلى الكتب، خصوصا الكراسات الصغيرة. نحن ليس عندنا كراسات صغيرة، ليس عندنا كتب صغيرة، ليس عندنا أدب جميل. من الأشياء التي نفتقر إليها الآن الأدب، الأدب الجميل، الأدب يلعب دور. شوف أمير المؤمنين بماذا سيطر على عقول مجتمعه، بالأدب الرائع الذي كان عنده، من روائعه بروائعه الأدبية سيطر على الجميع. شوف الأدب اللي عند الإمام علي ما عند النبي، ما موجود عند النبي، أدبه شكل آخر، لكن أمير المؤمنين بلغته وفصاحته. لماذا؟ لأنه ما كان يستطيع أن يستولي على عقول الناس إلا بهذا الأدب القوي. بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يريد يهدي عامة الناس. لذلك بيانه واضح وجميل وجذاب من نوع آخر. أهل البيت عليهم السلام بيانهم جميل أيضا. القرآن أصلا جاذبيته بأدبه، بأدبي الإعجاز الأدبي. نحن الآن عندنا أدباء قلة، ليش عندنا أدباء؟ إحنا نحتاج إلى شتى أنواع العمل الأدبي، إلى روايات، إلى قصص للشباب، للأطفال، للصغار. أنا مرة سمعت من أحد الإذاعات أن في فلان دولة قل الإقبال من الأطفال على الكتب، قل الإقبال. فكروا ماذا نعمل حتى الشباب الأطفال يشترون كتب؟ راحوا قالوا شنو الأطفال اللي يحبون؟ الروائح، الروائح يحبون الروائح. أنا أذكر لما كنا بالابتدائية جاءت أقلام ومحايات بها رائحة الكاكاو، فكنا نأكل الكاكاو، نتصور هذا شيء أكل لأن كان به طعم الكاكاو. لاحظتوا القلم كان رائحة الكاكاو، كاكاو القهوة البن. فهؤلاء فكروا ماذا نعمل حتى الأطفال يجون إلى المكتبات ويشترون الكتب؟ أوجدوا سلسلة من القصص، التصاوير لازم تحك بالأبفر حتى تظهر رائحتها، رائحة البرتقال والكاكاو، كل روائح للأطفال يحبوها شنو؟ كاكاو، برتقال، كذا. سموها قصص الأطفال للشم، قصص الأطفال للشم. فأقبل الأطفال على هذه الكتب. المكتبات هذه ما لحقت تطبع توصل الكتب للأطفال. شوفوا احنا مع الأسف دعوتنا للدين والمذهب والعقائد في مستوى معين، بينما في مستوى الشباب، في مستوى الصغار، للنساء في المطابخ، للبنات، مختلف هذه الأمور نحتاج إليها. نعم طبعا.
الشيخ على هذه الإجابة وانتقل إلى سؤال آخر. سؤال من أحد الحضور قال: هل الوهابية مذهب من مذاهب أهل السنة أم هو تيار آخر ليس له علاقة بمذهب أهل السنة؟
الوهابية ليس مذهب، الوهابية اجتهاد للأسف منقوص وتحليل منقوص لبعض نصوص الدين. مثلا العبادة، يتصورون العبادة كل انحناء هي عبادة، كل تلمس شيء هو عبادة. ولذلك قالوا مسح أضرحة هذا عبادة، الانحناء هذا عبادة، التقبيل، تقبيل الجدار هذا عبادة. والحال عبادة مو هذا، العبادة الخضوع أمام شخص أو شيء باعتقاد أنه إله أو باعتقاد أنه رب، والطلب من أحد باعتقاد أنه مستقل في التأثير. هذا معنى العبادة، وهذا الشرك. هم فسروا العبادة تفسير منقوص. مثلا قالوا الاعتقاد بأن هذا يقوم بأعمال خارقة للعادة هذا معناه إله، هذا مو إله. المسيح كان يقوم بأعمال خارقة للعادة، كان يقول أبرئ الأكمهة والأبرص وكذا كذا، شنو؟ بمسحة يد. ولذلك سمي المسيح، ولا اسمه عيسى، سمي المسيح، فكان يقوم، هذا المشلول كان يقوم، هذا مو خارق للعادة؟ أن يحمل السجاد جمعا من المخلوقين من هنا إلى هناك بإشارة من جناب سليمان، هذا مو خارق للعادة؟ ها؟ لكن الذي يكون بمثابة إنزال الشخص منزلة الله أن نقول هذا يعمل أعمال خارقة للعادة من دون إذن أحد. أما إذا كان بإذن الله ما في إشكال. لذلك المسيح يقول شنو؟ والأبرة والأكنة والأبرص وأكهر شنو؟ بإذن الله ما في مشكلة. فهؤلاء أعطوا تفاسير منقوصة عن مفهوم العبادة، عن مفهوم الألوهية، عن مفهوم الربوبية، وتحليلات ناقصة عن الشفاعة. قالوا لا تنفع شفاعة الشافعين. هذه آية مولانا 32 آية في الشفاعة موجودة في القرآن ومصنفة على 8 أصناف آيات الشفاعة. أنت ليش تأخذ جانب وتترك الجوانب الأخرى؟ في القرآن يقول في لا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا شنو؟ هذا مثبت إلى آية نافية، هنا آية مثبتة للشفاعة. فهؤلاء أتوا بآراء ناقصة ومنقوصة عن المفاهيم الدينية، فصار تيار وخط جديد هو لا مذهب ولا يرتبط بمذهب. نعم هم حنابلة، هؤلاء حنابلة، ومع الأسف أهل الحديث أيضا، لكن كوهابية من حيث المعتقدات بالنسبة للقبور ولأصحاب القبور هذا منهج خرجوا به نتيجة اجتهاد ناقص ونظرة ناقصة إلى مجموعة من المفاهيم الدينية.
دكتور سمحت الشيخ، هذا سؤال آخر من الأخ العزيز الطالب من الكويت، قال برأيكم فضيلة الشيخ ما هي الأسباب التي تدفع المخالفين إلى اتباع السبل المنتوية واتباع المغالطات والتمسك بالأكاذيب ضد مذهب أهل البيت عليهم السلام؟
الواقع هؤلاء المعاندين منهم وإلا المخالفين على أصناف. المخالفين قد يخالفوننا بدافع سياسي، يعني المخالفة للمذهب الشيعي وللتقدم الشيعي في العالم قد يكون له دافع سياسي، يشوفون التشيع ككيان سياسي قوي له مراجعه وعلماؤه وفقهاؤه وإنجازاته على الصعيد السياسي، فيريدون ما يتقدم هذا المنهج السياسي. هذا واحد. قسم منهم جهل واصفين لهم وصف سيء التشيع، أن هؤلاء يخالفون الإسلام، يخالفون رسول الإسلام، يقولون بأن القرآن ليس هذا هو القرآن الصحيح، عندهم قرآن آخر، أكاذيب. ولذلك هؤلاء تجدهم يخالفوننا، ولما نوضح لهم يقولون عجيب. هكذا أنا كثير من هؤلاء جادلتهم، بحثت معهم في الحج، سافرت أكثر من 15 مرة إلى الحج، سافرت أكثر من 30 دولة لمدة 10 سنوات في بعض الدول، ولما التقوا بي والتقيت بهم وبعضهم العلماء قالوا عجب هكذا. فإذا بعضهم ما يعلمون جهل، والناس أعداء ما كما قال علي عليه السلام أعداء ما جهل. وقسم لا، هؤلاء عندهم أغراض وأمراض وأحقاد، ولذلك يعني يهاجمون الشيعة، يقارعون الشيعة، يقابلون الشيعة بسوء. هؤلاء إذا نستطيع نهديهم بالحسنى، وإلا أتركهم، أتركهم، دعهم. نعم.
أشكر فضيلة الشيخ على هذه الإجابة أيضا، وللأسف الشيء الظاهر أن الوقت قد داهمنا، ولكن الأسئلة موجودة كثيرة، لذلك اخترت في سؤال مهم حتى نطرحه بشكل، يعني نطرح هذا السؤال يكون هذا آخر سؤال نطرحه على فضيلة الشيخ، ويكون إن شاء الله نصف الكتاب. السؤال من الأخ خالد من المملكة العربية السعودية، قال الموقف الفتوائي يعتمد على الموقف الصناعي، فهل يعقل أن يكون لأحد العلماء موقف فتوائي معارضا لموقفه الصناعي؟ أي هل يعرض العالم عن أدلته بموقفه الصناعي ويبكي على خلافه؟
لا، الأخ ما التفت إلى كلامي. أقول قبل أن يحيط بكل عناصر الفتوى والاستدلال يعطي رأيا، يرى آية ويرى الحديث، لاحظتم؟ ولكن مثلا ما يدري أن هذا الحديث له معارض. لو كان ولو كنا نحن وهذا الحديث لا اتخذنا موقفه، لكن من بعد أن يبحث ويطلع أو يرى إجماع العلماء فيكتشف أن هناك دليلا لم يصل إليه ولكن وصل إليهم يتغير رأيه، هذا معنى. ولم ليس دائما الموقف الفتوى يخالف الموقف الصنع، بل غالبا كما تفضل الأخ السائل الموقف الفتوائي هو نابع عن الموقف الصنع. أحيانا الموقف الصناعي لما كانت عناصره الأولى ليست متكاملة هو يتصور هكذا ويقول هذا، فيجي واحد يقول إذن الشيخ هذا رأيه، بينما هذا في مكان آخر أفتى بشكل آخر بشيء آخر لأنه وقف على بقية عناصر الاستدلال فتغير رأيه. وإلا مستحيل الإنسان أدلته هذا ثم يخالف أدلته، لا أدلته ليست متكاملة ليست كاملة، هذا الذي كنت أقوله.